إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذا يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، إنه يوم عيد الفطر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فحق لعباد الله الصالحين ولأولياء الله المتقين أن يفرحوا هذا اليوم فرحا شرعيا عظيما، فإن هذا العيد عيد شرعي وفرحة شرعية. ليس فرحنا أيها الأحبة لأنه سيخلى بيننا وبين الشهوات من طعام وشراب ومجامعة نساء، وإنما فرحتنا أن أتم الله سبحانه وتعالى علينا النعمة وأسبغ علينا سبحانه وتعالى فضله. قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فحق لنا أن نكبر الله سبحانه وتعالى وأن نعظمه تعظيما عظيما، لأن العبد قد وفقه الله سبحانه وتعالى لصيام هذا الشهر العظيم المبارك الذي كان نهاره صياما وكان ليله قياما. دار الإنسان في فلك العبودية وفي رحى الطاعة، فصار يتقلب من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة. فمن عبادة الصيام التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها حينما قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وبين عبادة القيام وصلاة التراويح التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لقد تغلب الإنسان على شحه وبخله فصار جوادا كريما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. فلقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لقد تغلب الإنسان على سفاسف الأمور وعلى مغريات النفوس وعلى تطاول نفسه فصار صبورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رب الصائم على ذلك. ففي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. لقد تغلب الإنسان في هذا الشهر العظيم على شهواته وملذات نفسه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد رباه على ذلك حينما قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم أيها الأحبة، لقد تغلب الإنسان على شهوات هي مباحة في غير رمضان من الطعام والشراب، فصار يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس.
وتغلب الإنسان على شهوة الجماع في غير رمضان لزوجه الحلال فكان ممتنعا عنها، فإن الرجل إذا جامع امرأته في نهار رمضان عامدا ذاكرا مختارا فإن عليه الفدية العظيمة وعليه الإثم العظيم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا أجد يا رسول الله. فقام رجل وقد أتى بتمر فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، أي ما بين حرتي المدينة، أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. لقد كانت الشهوات المباحة محرمة عليك في نهار رمضان من طعام وشراب وجماع نساء، وكل ذلك لتتروض النفس على الامتثال لأمر الله عز وجل وعلى الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم المسلم أنه عبد لله عز وجل وليس مخيرا مطلق الخيار، وليس يباح له أن يفعل كل ما يشاء، وإنما يفعل ما أراده الله سبحانه وتعالى وما أراده نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا قد تربينا عن الإمساك على المباح طاعة لله عز وجل، فكيف بالحرام الصرف من ربا وزنا ومن غيبة ونميمة ومن كذب وأكل الحرام؟ فإذا كان الإنسان قد تربى تلك التربية خرج من هذا الشهر العظيم بهذه الفائدة الطيبة، وأنه عبد لله سبحانه وتعالى، خلقه الله عز وجل لهذا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقك الله إلا لطاعته وإلا لعبادته. وعليه أيها الأحبة بعد هذه المدرسة العظيمة، المدرسة الربانية، مدرسة رمضان التي دامت الدراسة فيها شهرا كاملا، وكان المقرر فيها كتاب الله عز وجل، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بالأمس القريب فقط كنا نستقبل هذا الضيف الغالي العزيز، لأنه ضيف قد أتى محملا بالخيرات والأجور والحسنات والتكفير للذنوب والخطايا والزلات، إنما من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بتلك النفحة العظيمة، وهي نفحة الصيام التي ضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الأجور والحسنات، وكانت فرصة وحلبة للسباق، فمن قائم وتال، ومن مستغفر ونادم، ومن متحر لليلة القدر، ومن معتكف ومتصدق، فكانت حلبة بحق تحمل الخيرات في جنباتها وتحمل الطاعات في ثناياها. فتربى الإنسان تربية عظيمة على الامتثال لله سبحانه وتعالى. لقد امتلأت المساجد بالمصلين، وامتدت الأيادي إلى كتاب الله عز وجل من التالين، فكم تليت آيات الله عز وجل، وقم وكف الإنسان عند وعد القرآن ووعيده، وعند جنته وعند ناره، وعند أمره وعند نهيه، ليخرج الإنسان من هذه المدرسة العظيمة مستفيدا فائدة أخرى أيضا، وهي حاجة الأمة إلى كتاب الله عز وجل. كم نحن في حاجة إلى القرآن، ليس القرآن الذي يتلى في المآتم، وليس القرآن الذي يتبرك الإنسان بإدارته 5 دقائق في أول صباحه أو في خاتمة يومه، وإنما هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده وجعله روحا ونورا. قال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أيها الأحبة، كم هي حاجة الأمة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لتقف عند أوامره ونواهيه، وتقف عند وعده ووعيده، وتقف عند جنته وناره. ليس القرآن خاصا بمن حفظه، وليس القرآن خاصا بمشايخ البلدة والقرية، وإنما القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يحمل في طياته الحياة: أو من كان ميتا فأحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالرجل في حاجة إلى القرآن، والمرأة في حاجة إلى القرآن، نحن في حاجة إلى آدابه وإلى أحكامه. فلن نحل حلالا ولن نحرم حراما إلا إذا كنا عالمين بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا القرآن حياة الصحابة وكان روح الصحابة، لقد كان القرآن ينزل منجما مفرقا على حسب الوقائع والأحداث، فتعيش الصحابة الحياة مع كل حدث. ففي بدر تنزل الآيات، وفي أحد تنزل الآيات، وفي حنين تنزل الآيات، حتى في شأن الرجل خاصة وفي شأن المرأة خاصة تنزل الآيات لتعالج حياة الصحابة. فلقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتهم إليه ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. لقد فرج كرب المرأة وزال همها، بل أقول لقد فرج كرب الأمة كلها وزال هم الأمة كلها. فإن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. لقد صارت أحكاما تعم كل رجل يظاهر من امرأته ويقول: امرأتي علي كظهر أمي، فيكون ما بينه الله سبحانه وتعالى في صورة مجادلة. وهكذا أيضا يتزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وزيد مولى وهو ابن لرسول الله في التبني قبل أن يحرم الله التبني، ثم ينزل الله سبحانه وتعالى الآيات في تحريم التبني، ويطلق زيد زينب بنت جحش ويتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل القرآن بهذا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى من؟ فلما قضى زيد، وزيد من أصحاب رسول الله، فنزل القرآن باسمه وبقضيته وبقصته. فالقرآن روح وحياة. ولهذا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أدرك الصحابة حاجتهم إلى الوحي، وأدرك الصحابة أنهم فقدوا شيئا عظيما. ولما زار أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما، لما زار أم أيمن رضي الله عنها فبكت بكاء شديدا، فظن أنها إنما بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفراقه، فقال لها: ما يبكيك على رسول الله وأنت تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما أبكي على فراقه وأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، وإنما أبكي على انقطاع الوحي، إنما أبكي على انقطاع الوحي. فلن ينزل الوحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد رسول الله ولا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلمتم أيها الأحبة حاجة الأمة إلى القرآن؟ ليس القرآن الذي يتلى بركة، وإنما القرآن الذي تتفقد آياته وتلتمس الهداية فيه. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن دروس رمضان العظيمة أن الإنسان لا بد أن يجدد العهد مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن ينطلق تاليا عاملا متعلما كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن منزلة العبد عند الله بمنزلة تلاوته لكتاب الله وبمنزلة مكانة كتاب الله عز وجل عنده، كما جاء في الحديث: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إن منزلة العبد لا تتحدد من منزلته من كتاب الله سبحانه وتعالى. لما كثر القتل يوم أحد، إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يجمع في القبر الرجل والرجلين وأكثر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أيهم أكثر أخذا لكتاب الله؟ فيقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رفع هذا الكتاب أقواما ووضع آخرين، كما قال عمر رضي الله عنه: لقد رفع هذا الكتاب أقواما ووضع آخرين. نعم أيها الأحبة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمن دروس رمضان العظيمة أن الإنسان ينبغي أن يتحدد موقفه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يقبل على كتاب الله عز وجل تاليا عاملا رجالا ونساء. أنت أيتها المرأة في كتاب الله عز وجل قصتك، قصة عفتك في القرآن. قال تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قصتك في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ولقد أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على نفسه ألا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فإن الأوامر للرجل هي الأوامر للقرآن إلا ما اختص الدليل به الرجال أو ما قصره الدليل على النساء. فيا أمة الإسلام، ونحن في هذا اليوم العظيم وفي هذا العيد المبارك لابد أن نتذكر معاني عظيمة، لابد أن نتذكر رحمة الإسلام وامتثال الإسلام. فبالأمس كان الفطر محرما واليوم يكون الصيام محرما. فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام العيد، فمن صام اليوم كان آثما مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أفطر بالأمس، من أفطر بالأمس كان آثما. أرأيت كيف تبتلى بهذا التكليف العظيم؟ فبالأمس كان الفطر إثما واليوم يصير الصيام إثما، لتعلم أنك عبد لله سبحانه وتعالى وأنك مرتبط بهذه الشريعة العظيمة التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أيها الأحبة في الله، إن وظيفة العبودية ليست وظيفة شهر معين كشهر رمضان، وإنما العبودية وظيفة العمر. قال الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا ينبغي أن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. ينبغي على العبد أن يكون عابدا لله حتى أنفاسه الأخيرة وحتى اللحظات الأخيرة من عمره، فليس هناك زمان تتوقف فيه عبودية الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت مدعوا إلى الصلاة في رمضان فأنت مدعو للصلاة بعد رمضان، فاعرض نفسك على هذه الصلوات، الصلوات الخمس في اليوم والليلة من فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فلا يليق بك يا عبد الله وقد كنت محافظا على الصلاة في رمضان أن تدع الصلاة بعد رمضان، بل ينبغي أن تحافظ على الفرائض. واعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر. وإن الله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس الساهون الذين يضيعون الصلاة كلها، وإنما الذين يؤخرون الصلوات حتى يخرج وقت الظهر فيصلون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. فإذا كان من جمع الصلوات متوعد بهذا الوعيد فويل للمصلين، فكيف بالذي يضيع الصلاة كلها؟ وصدق عمر إذ يقول: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. وإذا كنا قد فرغنا من فريضة الصوم التي فريضة عظيمة من فرائض الله وركن عظيم من أركان الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لكم صيام الست من شوال. فلقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان فبثلاثمائة حسنة وأضاف إلى ذلك ستا من شوال فبستين حسنة. ولهذا من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وكذلك أيها الأحبة، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرض عليكم صدقة الفطر التي تكون في آخر رمضان، تكون في آخر رمضان، فإن كل من أدرك لحظة الغروب تجب عليه زكاة الفطر، فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه صدقة الفطر، ومن ولد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان فليس عليه صدقة الفطر، وإنما صدقة الفطر لمن أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان. هذا. واعلموا عباد الله أن هذه صدقة من محاسن الإسلام ومن شعائر الإسلام العظيمة، وأنه يمتد وقتها إلى صلاة عيد الفطر، وبعد ذلك هي صدقة من الصدقات، فمن كان قد أخرجها فليحمد الله سبحانه وتعالى، ومن لم يخرجها فليستغفر الله سبحانه وتعالى وليتوب إليه وليخرجها الآن، ولكنها صدقة من الصدقات كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا كان النبي قد شرع صدقة الفطر فبقيت الصدقة قائمة، فأنفقوا عباد الله لا سيما على الأرامل والمساكين وعلى اليتامى والمحتاجين، وينبغي أن نتعاهد هؤلاء بالصدقات، فكم للصدقات من أسرار وكم للصدقات من فضائل عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى ينجيك من عذابه إذا كنت جوادا كريما بالنفقة والصدقة. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وإذا كنا يا عباد الله قد كنا نصلي التراويح بعد صلاة العشاء، فاعلموا أن قيام الليل يكون طول السنة والعام وليس خاصا برمضان، فقيام الليل عز المؤمن وشرفه، فلابد أن نقوم لله سبحانه وتعالى بالليل ولو بما تيسر. قال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. واعلموا أن قيام الليل أجره عظيم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا واعلموا رحمكم الله أنه ينبغي علينا أن نترك المعاصي في سائر الأوقات، فإذا كنا قد تربينا على ترك المباحات لله فلنترك المعاصي من باب أولى. ولابد لكل واحد منا من رجل وامرأة أن يراجع نفسه، وإن كانت هناك معصية في حياتك فلتتب إلى الله سبحانه وتعالى من قريب، فإنك لا تدري متى ينزل بك الموت من زنا وربا ومن غيبة ونميمة ومن أكل لحقوق الناس ومن مخاصمة لعباد الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تتوب إلى الله وأن تفتح صفحة جديدة في هذا اليوم المبارك الذي نسأل الله بمنه وكرمه ألا يرجعنا إلى بيوتنا إلا وقد أعتق رقابنا من النار. هذا ولا أنسى أيها الأحبة أن أنبه على أن هذا اليوم يشرع فيه الفرح المشروع الذي يتوافق مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستحب الإنسان أن يوسع على أهله وأن يوسع على أولاده وأن يلبس الجديد وأن يحضر الطعام وغير ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هذا بضوابط الشرع، لا أن يتعدى الإنسان إلى المحرمات فيشغل الغناء والموسيقى أو المسلسلات والأفلام أو يخرج إلى النزهات النساء متبرجات والرجال معهن بالاختلاط. لا ينبغي أن يكون هذا أبدا، بل إذ شرع لنا الإسلام الفرح والسرور في هذا اليوم فينبغي أن يكون فرحنا طاعة. ولهذا ننبه أيضا إلى أن من عادة الناس في هذا اليوم أن يأتوا المقابر للزيارة، وقد نبهنا على هذا كثيرا ونقول إن زيارة المقابر ليست تخص بزمان دون زمان، بل هي في كل حين وآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن لا ينبغي أن نخص هذا اليوم بزيارة المقابر لنقلب الفرحة إلى حزن ولنقلب السعادة إلى تعاسة، فمن باك ومن شاق لثيابه ومن لاطمة لخدها وغير ذلك. لا ينبغي أن تتحول معاني العيد لنخصص هذا اليوم بزيارة المقابر، فإن الموتى لا يحتاجون إلى هذا، إنما الموتى يحتاجون إلى الدعاء، والدعاء يكون في أي مكان، في بيتك، في حقلك، في شارعك، في مسكنك، في أي مكان فإن الدعاء يصل إليه إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالدعاء. هذا جملة ما أردت أيها الأحبة أن أقوله في هذا اليوم المبارك. فاتقوا الله سبحانه وتعالى ووصلوا الطاعة بعد رمضان، واعلموا أن رب رمضان هو رب سائر الشهور، وأن العبودية وظيفة العمر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وتلاوته للقرآن. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم لا ترجعنا إلى بيوتنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.